حياكم الله شيخنا العزيز.
حياكم الله.
الله يحفظكم إن شاء الله ويسلمكم. شيخنا العزيز، أن موضوع المنجي في الأديان السماوية وموضوع الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف عند المسلمين هي من المواضيع العقدية الثابتة، مع قطع النظر عن موضوع المنجي في آخر الزمان عند الديانة المسيحية واليهودية، ولكن نحن نعتقد بفكرة أو موضوع الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، وأن هذا الاعتقاد اللي موجود عندنا اعتقاد عالمي، ممكن نقدر نقوله الكثير يعتقد بهذه الفكرة اللي هي فكرة الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. مع هذا الاتفاق هنالك ورد اختلاف عميق في الكثير من المعطيات والإشكالات اللي وردت، فصار عندنا بعض الشبهات اجت، بعض الأسئلة المطروحة وجدت. فاحنا كبداية افضل انه نبدي بمن هو المهدي جل الله تعالى فرجه الشريف، وما هي الفكرة المهدوية؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. عندما ندخل في بيان عقيدة من العقائد لابد أن نفهم ما يطلق عليه في البحوث الحديثة بمصطلحات البحث. يعني عندما نقول العقيدة المهدوية، هذا المصطلح يستبطن مفهومين على الأقل، أن هناك فكرة تسمى المهدوية، وأن هناك شخصا يمثل هذه الفكرة يقوم بتطبيقها على أرض الواقع، وهو من يسمى في التراث الإسلامي عموما بالمهدي. المهدوية كفكرة عامة تعني أنه عندما ننظر إلى الأرض كانت وما زالت تئن تحت وطأة الظلم، انعدام أو قلة الأمن، هناك رغبات كثيرة عند المجتمع، إزاءها توجد فرص قليلة. المسألة أشبه بوظيفة يحتاجون 10 مقاعد، الطلبات اللي عليها تجي 100 مقعد، 100 طلب.
صحيح.
فرغبات قليلة، الفرص قليلة والرغبات كثيرة. هناك خوف من المستقبل، هناك خوف من الأمراض، الأمراض الموجودة بعضها لم نجد لها علاجا إلى الآن، هناك خوف من وجود أجندات تصنع أمراض وتفتك بالناس، أو ربما تكون هناك أمراض مستحدثة كما الآن المسموع عند بعض الناس أن هناك أمراض تصنع وما شابه.
صحيح.
أو تستحدث أمراض جديدة لا علاج لها. هناك مشكلة السكن التي ما زالت قائمة على أرض الواقع، هناك المشاكل الفردية، مشاكل تملأ مفاصل الحياة في جميع جوانبها. المحصلة النهائية أن الأرض لم تصف في يوم من الأيام صفاء تاما، بحيث تنعدم العاهات، الأمن يكون هو الطابع العام، العدل موجود عند الحاكم وعند المحكوم، فرص عمل موجودة متوفرة بكثرة، غنى مادي، غنى نفسي، عدم وجود مشاكل أخلاقية، وإذا وجدت فتنتهي بسرعة. هذه الفكرة أنه نصل إلى حياة نموذجية، وبتعبير فلاسفة القدماء، بعض الفلاسفة القدماء أفلاطون وما شابه، المدينة الفاضلة لم تحصل إلى الآن. الفكرة المهدوية تبتني على أن هذه الأوضاع التي يعيشها المجتمع وتعيشها الأرض منذ وجد الإنسان وإلى الآن، أنها لم تصل إلى مرحلة المدينة الفاضلة، المدينة الفاضلة ستتحقق. شنو التعبير عن هذه المدينة الفاضلة؟ مرة يعبر عنها بهذا التعبير الفلسفي، مرة يعبر عنها بوجود ديناميكية طبيعة للبشرية أنها تسير باتجاه العدل والنظام والغنى والتكافل الاجتماعي وما شابه. في رواياتنا أو في تراثنا الديني نعد هذه المسألة أو هذه الفكرة وعدا إلهيا، وإذا كان وعدا إلهيا فلا بد أن يتحقق، باعتبار أن الوعد، الوفاء بالوعد كمال، وخلف الوعد نقص، والله سبحانه وتعالى لا نقص فيه. وهو وعد بأن شنو؟ ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض، وعد الله الذين آمنوا لا يستخلفنهم، وآيات متعددة وكثيرة في هذا المجال، كلها تعد بأن الأرض ستصل إلى مرحلة تكون بيد الصالحين، وتتحقق المدينة الفاضلة، تتحقق جنة لكنها جنة على الأرض. والروايات عبرت عنها بتعبيرات متعددة. الوصول إلى تلك المدينة الفاضلة، هواي كررت هذا المصطلح، هو هاي الفكرة المهدوية، أن الأرض لابد أن تصل إلى مرحلة ينعدم فيها الظلم، ينعدم فيها الجور، يحل محلها العدل والقسط، وإلى آخر ما يضفي حياة طيبة على حياة البشر. هذه كفكرة لا تتحقق من تلقاء نفسها،
لازم لكم معطيات
لابد لها من يقوم بتحقيقها، رجل يقوم بتحقيق هذه المبادئ اللي تحدث فيها، يعمل على تحقيقها على أرض الواقع. هذا الشخص الذي يحققها يطبقها عمليا على أرض الواقع هو ما يسميه التراث الإسلامي بالمهدي. طبعا اختلفت الثقافات البشرية، ديانات الوضعية، الديانات السماوية، في تشخيص هذا الذي يطبق الفكرة، فكرة المدينة الفاضلة، أو بتعبير بعض الفلاسفة السوبرمان، الرجل المميز أو الخارق، المنقذ، المخلص، الفادي، المهدي، الحجة ابن الحسن صلوات الله عليه. هذه التعبيرات كلها تحكي عن أن شخصا واحدا سيقوم بتحقيق تلك الفكرة. عبارة أخرى، أن هناك اتفاقا بأن هذه الفكرة سيقوم بتحقيقها رجل إلهي له علاقة بالسماء، له علاقة بالإله، ومن ثم فالإله سيعطيه قدرات ما موجودة عند غيره من البشر، وبواسطة هذه القدرات ومؤهلات الشخصية، وإضافة إلى مؤهلات أخرى، أصحاب وأنصار ودولة وإلى آخره، سيقوم بتحقيق المدينة الفاضلة والدولة المهدوية وجنة الأرض. أما من هو هذا الشخص الذي يقوم بهذه العملية الكبرى؟
هناك اختلاف،
هنا حدث الاختلاف.
الاختلاف،
وجدت في بعض الكتابات أنه حتى الديانات الوضعية، يعني مثلا المغول يعتقدون أنه هولاكو هو الذي سيعود في آخر الزمان وينقذهم، هناك من يعتقد أن المنقذ هو بوذا، بعض الأسبان أو غيرهم يعتقدون أن مليكهم رودريق هو الذي سيرجع في آخر الزمان وينقذهم، وهكذا مثلا اليهود ينتظرون المخلص والمنقذ الذي هو بعقيدتهم النبي عيسى عليه السلام، أن المسيح يعتقدون بأن النبي عيسى سيرجع مرة أخرى وينقذهم ويخلصهم. عندما تصل إلى التراث الإسلامي هناك اتفاق بين مذهب أهل البيت عليهم السلام وبقية المسلمين في أن المهدي، طبعا المهدي كمصطلح وارد في رواياتنا وروايات العامة، أنا من الأسماء المشترك، مو مثل القائم، القائم وارد في رواياتنا، المهدي وارد في رواياتنا وروايات
العامة،
الغائب هذا من خصائصنا، المنتظر هذه من الأسماء اللي واردة في رواياتنا، أما المهدي فهذا وارد في روايات العامة وفي رواياتنا. هناك اتفاق على أنه من ذرية النبي الأعظم صلى الله عليه وآله، وهناك اتفاق بأنه من ذرية أمير المؤمنين علي صلوات الله وسلامه عليه، أي من أولاد علي من زوجاته صلوات الله عليه، هناك اتفاق على أنه من ولد فاطمة صلوات الله وسلامه عليه. إلى هذا المقدار يوجد اتفاق. هناك اتفاق في اسمه، اسمه هو محمد، هذا هناك اتفاق فيه. بعد هذه الاتفاقات، وطبعا هناك اتفاق بأنه يأتي في آخر الزمان ويملأ الأرض قسطا وعدلا، هذا التعبير وارد حتى في روايات العامة، يملأ الأرض قسطا وعدلا، وما مضمونه وما معناه، هذه هي الاتفاقات. بعدها حدثت بعض الاختلافات في التفاصيل، فمثلا من الاختلافات أن بعضهم ادعى أنه من ذرية الإمام الحسن المجتبى صلوات الله وسلامه عليه، واستند إلى بعض الروايات ونوقشت في محله.
هاي عندنا كشيعة يعني؟
لا لا، بينه وبين المسلمين، بقية المسلمين العامة. احنا عندنا اتفاق بأنه الإمام الثاني عشر من أئمة أهل البيت عليهم السلام، وبالضبط هو التاسع من ولد الحسين صلوات الله وسلامه عليه، أو السادس من ولد الإمام الصادق عليه السلام، أو الخامس من ولد الإمام الكاظم عليه السلام، أو الرابع من ولد الإمام. هذه التعبيرات أنا أتعمد أأتي بها لأنها وردت في الروايات. عند الآن هذا بين قوسين، عندما نأتي لرواياتنا نجد أن طريقة تشخيص الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه جاءت بطريقة تمنع أي مدع للمهدوية أن يدعيها باطلا وزورا. يعني الروايات انطتنا فد منهجية معينة، من ضمن هذه المنهجية أنها حصرت الأئمة باثني عشر إماما، خلاص رقم لا يزيد ولا ينقص. والإيمان حتى يكون تاما لابد أن تؤمن باثني عشر إماما. ونصت الروايات الشريفة أنك إذا آمنت بكل الأئمة وأنكرت آخرهم كنت البعيد، أو كان المنكر كمن آمن بكل الأنبياء وأنكر نبوة النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم، لا ينفع هذا الإيمان. فحصرت العدد باثني عشر إماما، هذا حصر. وحصرت الإمام الثاني عشر بأنه الثاني عشر، بأنه التاسع من ولد الحسين، بأنه السادس من ولد الإمام الصادق، بأنه الخامس من ولد الإمام الباقر، فلا يصعد درجة بالعدد درجة عددية ولا ينزل درجة عددية، ومن ثم يصير في حصر جدا رياضي ما يقبل الخطأ. فمن يدعي أنه الإمام الثاني الثالث عشر ما مقبول، قبل الإمام الثاني عشر يأتي شخص يدعي المهدوية ما مقبول. لذلك صار عندنا دعاوى كثيرة في زمن الأئمة عليهم السلام كان نقضها واضحا جدا أن المهدي هو الثاني عشر. فهناك اتفاق على هذا عندنا، هذا من المسلمات أصلا، يعني لا تجد شخصا يقول أنا شيعي أنا إمامي اثنى عشري وهو لا يؤمن بهذه المسلمات والضرورات. أصلا هذه حتى ما تحتاج إلى دليل،
صحيح.
يعني عندنا مفردات في الدين وصلت إلى مرحلة الضرورة. مرحلة الضرورة هي أشبه بالقضايا البديهية التي هي تمثل المرجعية ونقطة الانطلاق لكل القضايا النظرية. أي دعوة نظرية في أي علم من العلوم إذا لم يتصل جذرها ونسبها، إذا لم يرجع إلى بديهة من البداهات، تبقى مجرد دعوة قابلة للقبول والرفض. إذا اتصلت بالبداهة هذه ثبتت نفسها. هناك قضايا في الدين تسمى ضرورات دينية، وهناك قضايا في المذهب تسمى ضرورات مذهبية، هذه خارج إطار النقاش. الآن بعضهم يقول ما هو الدليل على وجوب الحجاب على المرأة؟ هناك دعاوى أن الحجاب واجب على نساء النفس.
بالجديد هم كثران هاي القضية
الآن، بالجديد أنه القرآن لما نقرأ الآيات، طبعا قراءة سطحية غير صحيحة، تقول أن الحجاب واجب على نساء النبي، توجد هكذا دعوة. فبعضهم يطلب دليل، الحقيقة لا نحتاج إلى دليل. ضرورة من ضرورات الإسلام أن المرأة تلبس الحجاب، طبعا هي ضرورة حتى في بقية الديانات، لا نتحدث في نطاق الإسلام، صار ضرورة ما يحتاج إلى دليل. اللي يطالب بدليل يشكك في ضرورة من الضرورات. كذلك في مذهبنا، في مذهب أهل البيت عليهم السلام، عندما يأتي شخص ويقول أنه أنا الإمام الثالث عشر بعد الإمام المهدي عليه السلام، وانطوني دليل على بطلان دعواي، ما يحتاج دليل، قل هذه مسألة واضحة بديهة من بداهات المذهب، ضرورة من ضرورات المذهب. ولذلك حتى الفقهاء لما في رسائلهم العملية يقولون أكو بعض المسائل وصلت إلى مرحلة الضرورة، هذه ما فيها تقليد، يعني ما يحتاج تتقلد مرجع في أن الصلاة واجبة أو الحج واجب، هذه ضرورات دينية ما فيها تقليد. فعلى كل حال الشخص اللي راح يطبق يحقق المدينة الفاضلة ومدينة آخر الزمان التي وعد الله سبحانه وتعالى بها هو من نسميه نحن الحجة بن الحسن صلوات الله وسلامه عليه. اتفاقاتنا مع العامة في هذه الفكرة أنه من ذرية النبي صلى الله عليه وآله، من ذرية أمير المؤمنين عليه السلام، من ذرية الزهراء صلوات الله عليها، وأنه يأتي في آخر الزمان ويملأ الأرض قسطا وعدلا. اختلافاتنا، لا توجد عندنا اختلافات أخرى. مثلا نحن نعتقد أنه الإمام الثاني عشر، التاسع من ولد الحسين صلوات الله عليهم أجمعين، هم يعتقدون أنه رجل يولد في آخر الزمان،
يعني بعد ما مولود أصلا.
لا ما مولود، يولد في آخر الزمان، أشبه بفكرة قائد عسكري يقوم بانقلابات عسكرية إذا صح التعبير، وهكذا يبدأ يوسع نفوذه إلى أن يسيطر على كل الأرض. إحنا عندنا الإمام الثاني عشر الذي ولد سنة 255 للهجرة. هذا الاعتقاد وحده راح يفرز لك مفاهيم متعددة متعلقة بالقضية المهدوية.
صحيح.
أول مفهوم راح يفرز عندك من هذا الاعتقاد أنه ما زال حيا فعمره طويل، وتأتي مشكلة طول العمر. وهذه المشكلة يعني كانت مشكلة، الآن وصلت إلى مرحلة من الوضوح بحيث حتى الطرف الآخر ما صار هو يثير هذه المشكلة أو السؤال بالحقيقة، لأن صار فشيء طبيعي أن قدرة الله عز وجل أوسع من أن يصل عمر الإنسان إلى أكثر من 1190 سنة الإمام المهدي عليه السلام. وعلماؤنا ابتداء الشيخ الصدوق والشيخ المفيد والنعماني والشيخ الطوسي قدس الله أسرارهم جميعا ذكروا، خصوصا الشيخ الصدوق الشيخ الطوسي ذكروا أخبار المعمرين، والقرآن ذكر أخبار بعض المعمرين، وهناك مثلا الخضر متفق على أن حياته كان قبل الإمام المهدي عليه السلام وما زال حيا. النبي عيسى عليه السلام باعتقاد المسلمين أنه شنو، وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، الله سبحانه وتعالى رفعه، وطبعا بالاتفاق أنه ينزل في آخر الزمان ويصلي خلف المهدي، هذا موجود حتى في رواية العامة. فأول شيء يفرزه اعتقادنا بأنه الإمام الثاني عشر المولود سنة 255 للهجرة هو مفهوم طول العمر. المفهوم الثاني الذي يفرزه هذا الاعتقاد هو مفهوم الغيبة. إذا كان ولد في سنة 255 للهجرة فأين هو؟
أين هو الآن؟
نحن نقول إنه غائب، وتبدي الأسئلة المتعلقة بالغيبة. شنو معنى الغيبة؟ ما هي أقسام الغيبة؟ متى تنتهي الغيبة؟ وإلى آخره، أسباب الغيبة إلى آخره.
لا طبعا موضوع الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف موضوع كبير، يعني لا بحلقة ولا بحلقتين نقدر نتطرق. فإحنا حتى يعني بالبداية ذكرت أنه أريد نتطرق على بعض الأمور اللي أنتم تشوفوها مهمة. يعني أنا بالنسبة لموضوع الغيبة موضوع مهم، وبالفترة الأخيرة كثير السؤال على قضية الغيبة، ليش الإمام غائب لحد الآن صار أكثر من 1000 سنة.
نعم طبعا، فقط أذكر مفهوم أخير مترتب على اعتقادنا، مفهوم الانتظار وما يلزم على المؤمن في زمن الغيبة. إذا كان الإمام غائبا ونحن نعتقد بأن عنده مؤهلات وصفات إلهية،
صحيح،
مثل العصمة والعلم ببعض المغيبات بتعليم الله عز وجل، العلم اللدني اللي يسمى ولاية تكوينية وإلى آخره، فالآن إحنا شنو موقفنا تجاه الإمام الذي يفرضه علينا زمن الغيبة تجاهه؟ فهذه مفاهيم موجودة عندنا، أما عند العامة ما تجد هذه المفاهيم.
صحيح.
لأنهم يعتقدون أنه يولد في آخر الزمان، هو يأتي في آخر الزمان، والآن إحنا ما عندنا أي شيء ممكن أن نقوم به اتجاه الإمام.
بعد ما مولود شنو اللي أقدر أنا أقدم؟
ما عندي أي. أما فيما يتعلق بأسباب الغيبة، في الحقيقة توجد عندنا أسئلة عقائدية هي من النوع القديم الجديد.
شلون يعني؟
يعني بعض الأسئلة عندما تأتينا لما نبحث في الروايات الشريفة قد لا نجد جوابا واضحا له. قد هنا بعد يكون نبذل جهد ويصير تكاتف جهود علمية واستفادة من القواعد العامة للدين، القواعد العامة اللي وردت في القرآن وفي الروايات الشريفة، حتى نطلع فت قاعدة تنطبق على السؤال اللي احنا ما لقينا الى نظير وين في روايات اهل البيت عليهم السلام.
يحتاج لهم فترة طويلة،
فهذا يحتاج جهد اضافي، يحتاج الى جهود علمائية تخصصية وقت، بالتالي الى ان نصل الى مرحلة نجد الجواب النموذجي. وتوجد اسئلة عندما تطرح علينا نجد انها طرحت على المعصوم عليه السلام، أو نجد أن المعصوم قد أشار إلى جوابها ابتداء قبل لا يرد عليه سؤال، فلما نبحث في تراث أهل البيت عليهم السلام نجد الجواب واضحا. فيما يتعلق بالغيبة، لماذا غاب الإمام المهدي عليه السلام؟ توجد ظاهرة غريبة فيما يتعلق بغيبة الإمام صلوات الله عليه. الآن أنا أسألك، احنا متى نتكلم عن شخص غاب؟ نتكلم عن شخص غاب عندما يولد ويذهب إلى مكان تنقطع أخباره، نسأل لماذا غاب.
صحيح.
هذا هو الشيء الطبيعي. أما أن شخصا بعد 200 سنة يولد وأنا من الآن أخبر بأنه سيغيب، هذا التنبؤ، هذه ظاهرة غريبة
عجيبة
من زمن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله، يعني قبل ولادة الإمام المهدي ب250 سنة، بقرنين ونصف، النبي الأعظم صلى الله عليه وآله أخبر بأن 12 من ولده سيغيب غيبة طويلة. وأمير المؤمنين صلوات الله عليه أشار للغيبة، وبقية أهل البيت كل الأئمة أشاروا إلى غيبة،
يعني قبل لا ينولد الإمام أنه كان عندهم خبر بهذه.
هذه ظاهرة ملفتة للنظر.
صحيح.
إنسان كن يقرأها عدل، يعني يقرأ ما بين السطور. لماذا يخبر النبي صلى الله عليه وآله بأن 12 اللي يولد بعد 250 سنة على الأقل سيولد؟ من الآن يقول عندما يولد الناس راح يختلفون فيه، وله غيبتان، واحدة طويلة وواحدة قصيرة. طبعا صغرى وكبرى ما وجدت في النصوص، بس موجود قصيرة وطويلة، واحدة أطول من الأخرى. هذه ظاهرة تلفت النظر.
صحيح.
لابد نقرأها عدل. هذا أولا إخبار عن مغيب من المعصوم، فإذا ما وقع وقوعه دليل صدق الإخبار. بمعنى أنا لما أخبرك بأن الشيء سيقع غدا، الآن قد أكون صادقا قد لا أكون صادقا، إخباري قد يكون مطابقا للواقع غدا قد لا يكون مطابقا للواقع غدا، وجاء غدا ووقع ما أخبرتك به، تحتاج دليل آخر بعد؟
لا تحتاج.
فعندما يخبر النبي صلى الله عليه وآله ومن بعده من الأئمة عليهم السلام بأن الإمام 12 سيغيب، وغيبة صغرى وغيبة كبرى، عندما تقع الغيبة أكو استغراب؟
لا،
أخبر بها المحصول.
وحتى على قضية الإمام الحسين صلوات الله عليه، أيضا الرسول كان أخبر مما سوف يقع على الإمام من هذه الواقعة الأليمة اللي صارت، يعني مو جديدة هاي القضية.
الإخبار بالمغيبات لو أردنا أن نستقصيها ونحتاج إلى حلقات متعددة. النبي صلى الله عليه وآله أخبر بالمستقبل، يعني عندنا بعض الروايات أن كل إمام من الأئمة صلوات الله عليهم كان عنده نموذج عمل معين يقوم به، وكان عنده علم مسبق بالأحداث التي تقع في زمنه. لذلك يوجد شبهة الآن ليس محل ذكرها الآن، جوابها تفصيلي في مكان آخر، أنه إذا كان الإمام يعلم بأن ابن ملجم سيقتله، لماذا لم يدافع عن نفسه، أو لماذا لم يختص منه قبل أن يقتله، وإلى آخره. شبهة موجودة.
صحيح.
كيف الإمام يقدم على الذهاب إلى مكان يعرف أنه سيقتل فيه، إلى آخره. على كل حال، ففي الغيبة توجد هذه الظاهرة أن المعصوم قبل ولادة الإمام المهدي صلوات الله عليه أخبر بغيبته، فإذا ما وقعت الغيبة هذا دليل صدق المعصوم ودليل واقعية الغيبة.
صحيح.
شيء أخبر به مسبقا، هذا واحد. اثنين، الأئمة المعصومين عليهم السلام لما أخبروا بالغيبة، أكيد الجالسين ما كانوا مجرد يسمعون قصص ويدور وجهه ويمشي. الرواة أصحاب الأئمة عليهم السلام كانوا فقهاء، كانوا علماء،
كانت تسجل
ويفكر فيها، يتأمل. بعض الروايات تقول أنه أحد الأصحاب كان يجلس عند الإمام يسمع الكلام، يروح للبيت يفكر، يرجع ثاني يوم يقول يا ابن رسول الله أنا البارحة هيك بقيت أفكر، تعال جاوبني. بمعنى أنه الأصحاب عندما كانوا يسمعون المعصومين عليهم السلام يخبرون بغيبة الإمام 12 كانوا يسألون ليش يغيب.
صحيح.
فمن لما يجينا السؤال أنه ما هي أسباب الغيبة، نرجع للنصوص نلقى الأجوبة واضحة. فلذلك ما نتعب هواي، شغلنا نصنف، نقرأ النصوص
وترتيبها
وننظمها. في هذا المجال في الجواب عن أسباب الغيبة عندنا خطوتان. الخطوة الأولى أحتاج مقدمة قصيرة أبينها. في الأحكام الشرعية، خلينا نتكلم بالأحكام الشرعية، الأحكام الشرعية لها أسباب، لها علل تامة ولها حكم. حكمة، أكو عندنا علة التشريع وأكو حكمة التشريع، شنو الفرق؟ العلة يدور الحكم الشرعي مدارها، إذا وجدت العلة لابد أن يوجد الحكم الشرعي، الحكم الشرعي. إذا فقدت العلة الحكم الشرعي يفقد. أما الحكمة فهي حكمة للحكم الشرعي، ولكن وجود الحكم الشرعي لا يدور مدارها. إذا وجدت الحكمة وجدت، إن لم توجد الحكمة الحكم الشرعي شنو؟ ما متوقف عليها.
صحيح، موجود.
في الصوم ما هي علة الصوم وما هي حكمة الصوم؟ علة الصوم، نحن نعتقد أن الأحكام الشرعية مبتنية على مصالح ومفاسد واقعية نحن لا نعلم بها،
ما عدنا إدراك إليها،
ما عدنا علم بها عند الله سبحانه وتعالى، ولذلك لم نكلف بمعرفة تلك العلل، لأن خارج طاقتنا، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. احنا ما مكلفين بمعرفة علل الأحكام، مكلفين بمعرفة شنو؟ الحكم نفسه وتطبيق الحكم. فعلة الصوم الحقيقية مجهولة عندنا، لذلك نأخذها تعبدا، خلاص الله سبحانه وتعالى قال تصومون شهر رمضان نصوم شهر رمضان. حكمة الصوم شنو؟ تجي الروايات تقول مثلا من حكمة الصوم أن الغني يتذكر جوع الفقير،
صح،
أو أننا نتذكر جوع وعطش يوم القيامة. الأبحاث الحديثة قالت أنه أكو فد سموم موجودة في المعدة، لما الإنسان يصوم هذا السموم يتخلص من عتل الجسم، هذه كلها حكم. لو فرضنا في يوم من الأيام أن كل الناس صاروا أغنياء، فبعد نحتاج نتذكر الفقير؟
لا،
الصوم يبقى واجب لو بعد خلص ما مو واجب الصوم
يبقى.
ليش؟ لأن تذكر الفقير مو إلا حكمة. إذا تبين هذا الآن نأتي لموضوعنا الغيبة. لماذا غاب الإمام المهدي عجل الله فرجه؟ الخطوة الأولى، إذا كنت تبحث عن العلة الحقيقية فالروايات تقول إنها مجهولة لدينا في هذا الزمن، وأن العلة الحقيقية تظهر يظهرها الإمام المهدي عليه السلام عندما
يظهر،
والأئمة كانوا يعلمون بها لكنه لم يؤذن لهم بالكشف عن
الكشف.
فالخطوة الأولى لما نسأل ما هي أسباب الغيبة، نقول هل تسأل عن السبب الحقيقي العلة التامة؟ إن قيل نعم نقول لا نعلم. نقرأ الرواية عن عبد الله بن الفضل الهاشمي قال سمعت الصادق جعفرا ابن محمد الصادق عليه السلام يقول إن لصاحب هذا الأمر غيبة لا بد منها. الإمام الصادق عليه السلام هو الإمام المهدي، يكون السادس من ولد الإمام الصادق صلوات الله عليه، ويخبر عن غيبة الإمام المهدي صلوات الله عليه، أن لصاحب هذا الأمر غيبة لا بد منها، ضرورية لا بد أن تقع، يرتاب فيها كل مبطل، أما المؤمن لا يرتاب فيها. فقلت ولم جعلت في ذاك، شنو سبب الغيبة اللي قلت لك أنه بعض الأسئلة
موجودة من قبل.
فقال عليه السلام لأمر لم يؤذن لنا في كشفه لكم. إذن يعلمون، الإمام كان يعلم لما يعلم،
يعلم،
لكنه لم يؤذن له بالكشف عنه. قلت فما وجه الحكمة في غيبته؟ سأل حقيقية فما أعرف الحكمة شنو. قال وجه الحكمة في غيبته، وجه الحكمة في غيبات من تقدمه من حجج الله تعالى ذكره. سيبدو هذا السؤال هم وجه الحكمة، أيضا يسأل عن السبب الحقيقي، الحكمة الحقيقية قريبة من العلة التامة، من تعبير الإمام نفهم هذا الشيء. ثم قال عليه السلام إن وجه الحكمة، طبعا لما الإمام الصادق عليه السلام يقول وجه الحكمة في غيبته، وجه الحكمة في غيبات من تقدمه من حجج الله عز وجل،
يعني الإمام المهدي مو أول شخص.
أحسنت، يريد يشير إلى هاي الحقيقة، غيبة الإمام ليست بدعا من الرسل. ليش استغرب؟ لماذا يستغرب غيبة الإمام وقد وقعت الغيبة في النبي موسى عليه السلام، في النبي إبراهيم عليه السلام، في أنبياء متعددين وقعت الغيبة، كما لا يستغرب من طول عمر الإمام المهدي عليه السلام وقد عاش كثير من الأولياء أعمارا طويلة،
مثل النبي نوح
صلوات الله وسلامه عليه فقد دعوته كانت 950 سنة. فالإمام يشير إلى هذه الحقيقة. ثم قال عليه السلام: إن وجه الحكمة في ذلك لا ينكشف إلا بعد ظهوره عليه السلام. ويذكر نظير لهذه الفكرة: كما لم ينكشف وجه الحكمة فيما أتاه الخضر عليه السلام، أو الخضر يقرأ الخضر عليه السلام، من خرق السفينة وقتل الغلام وإقامة الجدار لم ينكشف وجه الحكمة لموسى عليه السلام إلى وقت افتراقهما.
هذه القصة المشهورة
في سورة الكهف.
صحيح.
لا تسألني عن شيء، إذا رافقتني لا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه خبر. والنبي موسى كان يستعلم لا يعلمه الخضر إلى أن حان شنو؟ قال: هذا فراق بيني
وبين،
عندئذ سأنبئك بما لم تستطع عليه صبر. ثم قال الإمام عليه السلام: أنت قاعدة أنه أنتم المؤمنين بحكمة الله عز وجل وبعصمة الأئمة صلوات الله عليهم، اقبلوا الغيب وآمنوا بها حتى إذا لم تعرفوا سببها، لأنها أمر إلهي. الآن بعدنا ما زلنا في الخطوة الأولى. ثم قال الإمام عليه السلام: إن هذا الأمر أمر من أمر الله تعالى، وسر من سر الله تعالى، وغيب من غيب الله تعالى. ومتى، لاحظ التعبير، ومتى علمنا أنه عز وجل حكيم صدقنا بأن أفعاله كلها حكيمة وإن كان وجهها غير منكشف. أنت تؤمن بأن الله عز وجل حكيم لو ما تؤمن، وتعرف أن الحكيم هو من يضع الشيء في موضعه المناسب في مكانه المناسب. فإذا كانت غيبة الإمام المهدي عليه السلام بأمر من الله سبحانه وتعالى، علمت بالحكمة من هذا الأمر أو لم تعلم، يكفي أن الله تعالى أراده فهو فعل حكيم. انكشفت لي الحكمة فبها ونعمت، لم تنكشف تكفيني شنو؟ أن الله حكيم.
حكيم.
لاحظ: ومتى علمنا أنه عز وجل حكيم صدقنا بأن أفعاله كلها حكيمة وإن كان وجهها غير منكشف. هذه الخطوة الأولى. الآن تجي أسئلة للأئمة عليهم السلام: بس آمنا بالله، السبب حقيقي من عرف، انطونا فد أشياء هي مثل الحكم شوية تخلينا نتفاعل وجدانيا نفسيا، تقرب الصورة مع الغيبة. لماذا غاب الإمام صلوات الله عليه؟ هنا نجد قائمة من الأسباب كلها مستوحاة من الروايات الشريفة. مثلا نقرأ منها: مثلا مما ورد في أسباب غيبة الإمام صلوات الله عليه، بعد الخطوة الثانية، بعد مو سبب حقيقي، مو علة حقيقية، وإنما حكمة. أولا الخوف من القتل. عندنا روايات مثلا عن زرارة قال: سمعت أبا جعفر الباقر عليه السلام يقول: إن للغلام غيبة. طبعا الغلام واحد من التعبيرات للإمام اللي مقصود فيها الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه، بذلك من أسمائه الغلام لأسباب تذكر في محلها. إن للغلام غيبة قبل أن يقوم، وهو المطلوب تراثه. قلت: زرارة، ولماذا يغيب؟ فقال عليه السلام: يخاف وأومأ إلى بطنه، يعني القتل. واضح أنه الأئمة صلوات الله عليهم عندما كانوا ظاهرين ما منا إلا مقتول أو مسموم، كلهم قتلوا. الإمام المهدي عليه السلام مدخر للقيام بدولة العدل الإلهي، لو بقي ظاهرا لجرى عليه ما جرى على آبائه وأجداده، فيحتاج إلى أن يغيب فترة من الزمن إلى أن تحين ساعة الصفر الإلهية، عندئذ يظهر. فهذا الخوف لما يقول يخاف القتل، مو يخاف على نفسه، فهو يعلم أنه سيدخل الجنة.
صحيح.
يعني عندنا في الروايات الشريفة أن الإمام الحسين عليه السلام، عندنا في الروايات أن جيش ابن سعد تحرك لقتال الإمام الحسين عصر تاسوعاء، والإمام الحسين عليه السلام هو الذي أراد أن يؤجل المعركة إلى يوم العاشر. يقول: لماذا؟ ستعلم نفسك تدخل في الجنة. يقول: أريد أن أقرأ القرآن، أتعبد لله عز وجل. هذا مضمون النصوص اللي واردة عندنا، أنه الجلوس في المسجد أفضل من الجلوس في الجنة عند المعصوم طبعا. لأن الجلوس في المسجد فيه رضا الله عز وجل، الجلوس في الجنة فيه رضا نفسي ورضا الله مقدم. فالإمام لما يغتر هو يدخل الجنة، لكنه يخاف أنه لا يقوم بالمهمة الإلهية التي أوكلت إليه، فهو يخاف على المشروع الإلهي ولا يخاف على نفسه. خوفه على نفسه سببه الحقيقي هو الخوف على المشروع الإلهي، هذا السبب الأول. السبب الآخر التمييز والتمحيص. يعني ورد عندنا في الروايات الشريفة أن فترة الغيبة ستوجد مدعين للإيمان والاستعداد لنصرة الحق، ونحن أولياء الله ونحن شعب الله المختار. إجت الغيبة والغيبة طويلة، وعادة الطول الغيبة يولد شيء من قساوة القلب، من عدم التفاعل الوجداني مع القضية، يسبب بتعبير بعض الآيات قسوة القلب، قست قلوبهم. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين كذا طال عليهم الأمد فقست قلوبهم. طول الأمد في بعض الأحيان يسبب قسوة القلب، طول الفترة يفرز اللي كلامه واقعي واللي كلامه شنو مجرد كلام
باطل
دعاوى. الروايات تقول واحد من الحكم اللي في الغيبة أنه ينفرز المؤمن الحق من المؤمن المدعي، فتمييز وتمحيص وغربلة في بعض الروايات. نقرأ رواية عن أبي بصير عليه السلام قال لابد للناس من أن يمحصوا ويميزوا ويغربلوا، وسيخرج من الغربال خلق كثير. في رواية عن أمير المؤمنين صلوات الله عليه ولا يبعثن الله رجلا من ولدي في آخر الزمان يطالب بدمائنا ولا يغيبن عنهم. شوف إخبار بالغيبة، فلماذا يغيب؟ تمييزا لأهل الضلالة حتى يقول الجاهل ما لله في آل محمد من حاجة. اليوم أكو كلمات تصدر وين مهديكم؟
صحيح.
ليش ما يطلع أكثر من هذا الظلم اللي عليكم؟ ما لله في آل محمد من حاجة. تمييز سبب. سبب ثالث ورد في الروايات الشريفة في توقيع للإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه أن واحدا من أسباب غيبته هو حتى لا يبايع ظالما. حياة الأئمة عليهم السلام كان ظرفها السياسي جدا صعب.
صحيح.
لذلك اضطروا أن تصير بينهم وبين الحاكم الظالم نوع من البيعة اللي هي مو حقيقية، بيعة ظاهرية
تقية.
بالتالي أمام الناس بايع.
صح.
هاي اللي أمام الناس بايع ما موجودة عند الإمام المهدي عليه السلام. فعندما يقوم لا يأتيه شخص ويقول له أنت شنو، تعال أنت بايعتني كيف تزيني عن الحكم. في جواب الإمام المهدي عليه السلام لمسائل إسحاق ابن يعقوب، دز مسائل ما يسمى بالتوقيع مثل الاستفتاء المكتوب دزوا للإمام المهدي عليه السلام، فإسحاق ابن يعقوب سأل الإمام أسئلة متعددة منها أنه لماذا يا مولاي غبت، ما هو سبب الغيبة؟ فأجاب الإمام عليه السلام قال وأما علة ما وقع من الغيبة فإن الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. يعني هذا فعل إلهي لا تدخلون به، لكن مع ذلك أنا راح أعطيك جواب. قال عجل الله فرجه إنه لم يكن لأحد من آبائي عليهم السلام إلا وقد وقعت في عنقه بيعة لطاغية زمانه، وإني أخرج حين أخرج ولا بيعة لأحد من الطواغيت في عنقه. واحدا من أسباب الغيبة هو هذا الأمر. سبب آخر ورد في الروايات الشريفة أنه يجري على الإمام المهدي عليه السلام ما جرى على الأنبياء من غيبات حتى يستوفي غيباته. فقد روي عن حنان أو حنان ابن سدير عن أبيه يعني عن سدير عن الإمام الصادق عليه السلام قال إن للقائم منا غيبة يطول أمدها. لاحظ الإخبار عن الغيبة
أكثر من مرة قاعد يتكرر
ويطول أمده. فقلت له يا ابن رسول الله ولم ذلك؟ فقال عليه السلام لأن الله تعالى أبى إلا أن تجري فيه سنن الأنبياء في غيباتهم. كم أنبياء غابوا هذه الغيبة، سنة الغيبة كن تجري في الإمام المهدي عليه السلام، وأنه لابد له يا سدير من استيفاء مدد أو مدد غيباتهم. قال الله تعالى: لتركبن طبقا عن طبق، أي سنن من كان قبلكم. سبب آخر: ألا تضيع ودائع الله تعالى. تنا في الروايات الشريفة أنه في تقديرات الله عز وجل، إذا كان هناك مؤمن في صلب كافر، هذا الكافر لا يقتل حتى يولد عنده ولد إلى أن يصل إلى ذلك المؤمن الذي يولد في مستقبل الزمن. فطبعا هذا أمر غيبي وارد في الروايات الشريفة أن هناك ودائع مؤمنون في أصلاب رجال كافرين، فيعطون الفرصة إلى أن يصل إليهم الدور الوجودي، ويولد هذا المؤمن حتى يأخذ فرصته في نصرة الإمام ونصرة المذهب. شوف الرواية، رواية عن محمد ابن عمير عمن ذكره عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: ما بال أمير المؤمنين عليه السلام لم يقاتل مخالفيه في الأول؟ فقال عليه السلام: لآية في كتاب الله عز وجل. آية من عد، شن الآية؟ لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. قلت: ما يعني بتزايلهم؟ قال: ودائع مؤمنون في أصلاب قوم كافرين، وكذلك القائم عليه السلام. شوف، انتقد من أمير المؤمنين إلى الإمام القائم صلوات الله عليه. سبب آخر من الأسباب المذكورة في غيبة الإمام المهدي عليه السلام هو قبح أعمال العباد، فضائح أفعال العباد. هذه عندنا مطلب مذكور في الروايات الشريفة، أن الذنب عندما يصدر من فرد فإن له آثار متعددة. يوجد فرد على الشخص نفس المذنب، عقوبة وقلة توفيق وإلى آخره. يوجد أثر على الشخص المقابل، يعني يقول هذا الذنب في بعض الأحيان الآخر رضي به صار شريكا معه،
صحيح.
شمت بمن صدر منه الذنب ابتلي به، فبلاء يصير على المذنب وعلى المقابل. وروايات تقول إلى آثار حتى على الكون، الذنوب إذا كثرت تمنع السماء قطرها، يكثر موت الفجأة. بعض الذنوب رتبت عليها الروايات الشريفة موت الماشية، قلة الرزق، الحرمان من صلاة الليل. الذنب إلى آثار تنعكس على الكون كله، ما نشعر بها.
روايات ذكرت أثر وضعي وتكويني.
أحسنت، تكويني ووضعي وتكليفي على الفرد. بعض الآثار تكليفية، واحد يترك الصلاة يكون يجب عليه قطعه، يأخذ حق غيره يكون يرجع له، وهكذا.
هذا مبحث مفصل، صح؟
مبحث يعني طويل وفيه كلام كثير. يعني الروايات تقول أنه واحد من أسباب طول غيبة الإمام عليه السلام هي الأعمال القبيحة التي تصدر من بعض العباد. لذلك هذا يلفت نظرنا إلى أنه المؤمن لابد أن يتذكر عندما يريد أن يقع في ذنب معين، يتذكر أولا أن نفسه أحب الأنفس إليه، فيدافع عن نفسه، يحافظ على نفسه، يتذكر أن أمر إلهي، لا يجوز مخالفة الأمر لله،
أن الله شاهد
على ولا ذلك. تنظر إلى صغر المعصية، انظر إلى عظم من عصيت. يتذكر أن هذا الذنب وراءه مطالب، الله عز وجل شاهد، وهناك رقيبان، وهناك جنة ونار. يتذكر من ضمن اللي يتذكر أن هذا الذنب ممكن ينعكس على طول غيبة الإمام المهدي عليه السلام، والمؤمن المفترض به أن يدعو الله عز وجل بتعجيل الفرج. دعاؤه بتعجيل الفرج لا يتناسب مع فعله المعصية. أنا أدعو بتعجيل الفرج، المفترض أن دعائي أشفعه، أجعل معه عملا صالحا،
كن مقترن بترك الذنب،
يكون العمل الصالح مؤيد لدعائي بتعجيل الفرج. أما أنا أدعو بتعجيل الفرج وأحصل لها عز وجل، المعصية تنعكس بطول الغيبة، وهذا ما لا ينبغي لمؤمن. ولذلك ورد في الرواية عن أمير المؤمنين صلوات الله عليه قال: واعلموا أن الأرض لا تخلو من حجة لله تعالى. فالأرض لابد فيها من حج،
من حج،
ولكن الله سيعمي خلقه عنها. يصير غيبا ما يوصلون له، يعمي خلقه عنه. هذا هذا التعبير الرواية إذا شوية نتأمل به نشوف بالحقيقة الإمام هو اللي غائب عنه، لو إحنا اللي غائبين عن الإمام.
هذا أهم سؤال،
سيعمي خلقه، إحنا اللي غائبين عن الإمام وفق هاي الرواية، ولكن الله سيعمي خلقه عنها. ليش؟ بظلمهم، هاي الباء سببية، بظلمهم وجورهم وإسرافهم على أنفسهم. فالغيبة وطول الغيبة سببها واحد من أسبابها شنو؟ بظلمهم وجورهم وإسرافهم على أنفسهم.
شيخنا نقدر نقول بأنه هذا الغياب هو غياب مو وجودي، بل هو غياب شخصي، مثل ما صار ثاني. يعني ممكن هذا الأمر اللي أنا هسه فكرت به صحيح، لأنه قصة النبي يوسف صلوات الله عليه لما غاب عن أهله وصار شاء القدر وذهب إلى مصر، لما راح إلى مصر الناس ما كانت تعرفه بأنه هذا النبي وهذا حجة الله، بس هو كان موجود ولكن الناس ما كانوا يعرفوا. فقضية الإمام المهدي ما أتوقع مشابهة لهذه القضية.
ضبط كلام دقيق وصحيح. غيبة الإمام صلوات الله وسلامه عليه بتعبير بعض الباحثين والعلماء هي غيبة شخصية لا غيبة شخص، اللي بتعبيرك مو غيبة وجود
صحيح.
ولذلك التعبير الدقيق لغيبة الإمام، ما نقول الإمام نقول عليه غير، ما نقول عليه مو حاضر، الإمام حاضر ولكنه غير ظاهر. ما نقول عليه هو غير حاضر معنا، لا هو حاضر الإمام صلى الله عليه وسلم لكنه ليس ظاهرا لنا. وما ذكرته من مثال النبي يوسف عليه السلام ورد في الروايات الشريفة. الإمام الصادق عليه السلام بيّن أنه أنتم لا تستغربون أن الله سبحانه وتعالى سيغيب حجته عنكم. الإمام الصادق عليه السلام يقول إن حجة الله يسير في أسواقهم ويطأ فرشهم. يعني ممكن أنت تمشي في مكان وتجلس في سيارة الإمام يكون معك لكن لا تعرفه. يقول كما لم يعرف إخوة يوسف أخاهم يوسف عليه السلام وهو أخوهم، لكن لم يعرفوهم، بل من طالة المدة تغير شكله، كان طفل صار رجل كبير شاب ما عرفه. فيقول إذا أخوهم وما عرفه، شنو المشكلة أن الإمام الغائب عليه السلام يكون معكم يحادثكم ويدخل في أسواقكم يدخل في مجالسكم لكن لا تعرفه. ولذلك عندنا في رواية السفير الثاني محمد بن عثمان قال إن صاحب هذا الأمر، وهذا من التعبيرات اللي تشير للإمام المهدي عليه السلام، إن صاحب هذا الأمر ليحضر الموسم كل سنة. موسم يعني حج،
الموسم الحج
يعني عرفت، ليحضر الموسم كل سنة فيرى الناس ويعرفهم ويرونه ولا يعرفونه. فممكن نرى الإمام عليه السلام ولكن لا نرى،
مغيب عن.
أحسن. فهذا إجمالا ما ورد في أسباب غيبة الإمام صلوات الله وسلامه.
زيت شيخنا حسب الرواية الأولى اللي ذكرتها عن الإمام الصادق بأنه هذه الغيبة اللي صارت مو أول مرة وليس بالجديدة، فكم نقدر نقول كم عدد من الأنبياء اللي مذكور عندنا واضحة غيبتهم على مر العصور؟
إحصائية دقيقة وما عندنا، يعني الأخبار
اللي
الماضية
مشهورة.
نعم مثلا عندنا مثلا غيبة النبي موسى عليه السلام، غاب عن قومه 40 يوما، ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر، نوع من أنواع الغيبة. غاب عن مصر سنين متعددة. النبي إبراهيم صلوات الله وسلامه، طبعا من الأمور اللي ربما مو واضحة أنه ولادة النبي إبراهيم عليه السلام ظروفها كانت مشابهة لظروف ولادة النبي موسى عليه السلام، ولذلك تذكر الروايات الشريفة أو بعض الروايات التاريخية أنه لما ولد النبي إبراهيم عليه السلام أمه أخفته في كهف، خلته في كهف، وكانت كل يوم حسب كل يوم بين يوم يوم تأتيه ترضعه وتتابع أموره وتذهب، لأن الطاغية كان يريد أن يقتل النبي إبراهيم عليه السلام. وهكذا مثلا ورد غيبة النبي يوسف صلوات الله عليه، واضح غاب عن قومه. شنو بمعنى الغيبة اللي قلنا قبل قليل؟ أنه موجود فيما بيناتهم لكن ما يعرفه هو الإمام وهو النبي وهو الحجة عليهم. شراه بثمن بخس دراهم معدودة، وأخذ لفترة هو غلام وخادم مملوك، ثم تحول إلى سجين، ثم تحول إلى عزيز مصر أو ملك مصر قالج عني على خزائن الأرض. وبعد فترة من الزمن حتى أظهر نبوته ورسالته. فعندنا طبعا العلماء ذكروا في كتبهم مجموعة من غيبات الأنبياء السابقين إحصائية دقيقة للواقع وما عندنا.
كثيرهم ما شاء الله الأنبياء هم.
لذلك بعضهم يقول إحنا عندنا بعض الروايات الشريفة، قرأت في الرواية قبل قليل إنه الإمام لا يظهر حتى يستوفي غيبات الأنبياء. فإذا خلونا نرجع للروايات والآيات القرآنية، نجمع سنين غيبات الأنبياء، نحسبهن شقد، نطلع شنو وقت الظهور.
صحيح.
إذا جمعناهن طلع ألف و...
كثير من الأنبياء إحنا ما عدنا
الجواب شنو؟ جواب إنه إحنا ما نعرف كل الأنبياء. صحيح. اللي غابوا، ولا القرآن ذكر كل الغيبات، ولا الروايات هم ذكرت كل الغيبات.
صحيح.
وبعض الأنبياء ذكرت غيباتهم وما نعرف شقد. فهذا لتقريب الفكرة وليس للإخبار الواقع، لأنهم ما معروف لدينا. هذا إجمالا ما يتعلق بهذا الموضوع.
إذن الأسباب اللي تفضلت به بأسباب الغيبة،
نعم،
أعتقد كلها متعلقة بشيء اللي الإنسان شخصيا هم لازم يركز عليه، اللي هو مستوى الإيمان شقدر. يعني بالنهاية أنا إذا إيماني ضعيف ما راح يكون عندي اعتقاد كامل بأنه هذا مقتضيات الحكمة الإلهية أو الأسباب اللي أنت ذكرتها. أسباب هواية، وقطعا مو بس إذا أكو هواية، يعني إذا الإنسان يروح يبحث راح يطلع أكثر. فإلها علاقة عجيبة بمستوى الإيمان، إيمان الشخص جد ما راح يكون استقبال لهذه الفكرة زين راح يكون أكثر. فإحنا يعني ممكن إذا نريد نقول للناس أنه قضية الإيمانية هم الإنسان لازم يشتغل عليها.
واحدة من الأمور المفصلية في الدين أن الغيبة حاضر فيه وبقوة، بمعنى أن الدين ليس كله ماديا وليست كل مفردات الدين مادية، ومن ثم فهناك حصة كبيرة من التدين تعتمد على الغيبيات، تعتمد على الإيمان بالغيب. ولذلك القرآن الكريم عادة ما يركز في مستوى الإيمان يركز على قضية الإيمان بالغيب، الذين يؤمنون بالغيب. وجود الله عز وجل، نفس وجود الله عز وجل اللي هو يمثل الخطوة الأولى في الدين، الاعتقاد بوجود خالق هذه الخطوة الأولى في الدين. وجود الله عز وجل غيب، ولم يرى أحد منا الله سبحانه وتعالى لأنه ليس ماديا، ليس جسما ماديا. فإيماننا بالله عز وجل أو إيماننا بالدين يبدأ منين؟ من الإيمان بالغيبيات. فهذا الإيمان بالغيب وبما وراء المادة وما وراء الوجود المادي اللي نراه بأعيننا والأمور اللي نستشعر نرى آثارها ونستشعر وجودها لا نرى حقيقتها، هذا شيء مفصلي في الدين تجده في كل مفردات الدين. حتى إيماننا بالنبي الأعظم صلى الله عليه وآله هو نوع من أنواع الغيب. نحن الآن في هذا العصر، من منا رأى النبي صلى الله عليه وآله؟ لذلك عندنا في الروايات الشريفة أن النبي صلى الله عليه وآله يعجب من إيمان بعض المؤمنين. فسأل أصحابه أنه هل تعلمون من أعجب الناس إيمانا؟ قالوا لا إحنا يا رسول الله. قالوا كيف لا تؤمنون وأنتم ترون رسول الله ترون معجزاته؟ قالوا إذن الملائكة. قالوا كيف لا يؤمنون وهم يعلمون عند الله سبحانه وتعالى ويعلمون؟ إذن من يا رسول الله؟ عدة فقرات ذكر من يا رسول الله؟ قال قوم يأتون في آخر الزمان لم يروني، يرون حذرا على ورق ويؤمنون بي، هؤلاء هم الأعجب إيمانا. هذا نوع الإيمان بالغيب والعلاقة الوجدانية بالدين، الشعور الداخلي بالدين، هذا إلى حضور الكثيف في الدين. أصلا إحنا ما عندنا شيء في الدين إذا ما إلى ارتباط بالغيب.
صحيح.
الآن أعطني أي مفردة من مفردات الدين، العبادية مثلا، أنت تقول أنا أصلي قربة
إلى الله،
فإذا صار ارتباط بالغيب.
صحيح.
أنت في بعض الأحيان لما تتصدق تقول أنا أتصدق سرا، فليش تتصدق سرا؟ تصدق علن حتى الناس يشوفوك، قل لا يكفي أن الله عز وجل يعلم، أنا أريد ثواب عند الله عز وجل. تتحمل الآن تجلس في منتصف الليل الناس نيام وأنت تقوم تصلي، خلما الله، فعباداتنا أصلا كلها مرتبطة بالغيب. وهكذا اعتقاداتنا. اليوم احنا اعتقادنا بالامام المهدي عليه السلام ترى واحده من تفسيرات الذين يؤمنون بالغيب، الروايه تقول من اقر بالقائم انه الحق. ايماننا بالامام المهدي عليه السلام قائم على الغيبيات. عندنا أدلة كثيرة روائية وعقلية وقرآنية، لكن وجود الغيب والإيمان بالغيب والشعور بأن هناك يدا مخفية لا نراها بأعيننا فوق طور الإنسان هي التي تراعي هذه القضية وما يتعلق بها، هذا فشيء أساسي في العقيدة المهدوية. فإذن الحضور الغيبي واضح جدا في كل مفردات الدين.
هاي القضية اللي ذكرتها وردت عندي سؤال، مع قضية رسول الله لما سأل أصحابه
بل.
وردت عندي سؤال بأنه احنا القضية اللي تقريبا غالبية الشباب عندهم هذا السؤال، بأنه كل الأئمة عاشوا فترة، القوم اللي كانوا وياهم شافوهم استفادوا من علمهم من وجودهم من أحكامهم. زين الآن هسه كشاب عايش عندي إمام مغيب صار لأكثر من 1000 سنة، شنو وجه الانتفاع من الإمام المهدي صلوات الله عليه في عصر الغيب الكبرى؟
أحسنت، هذا سؤال أيضا ورد في الروايات الشريفة، وحتى نخرج بحصيلة مفيدة في الجواب بعض الأجوبة خلينا نسميها إسكاتية، أريد أمشيها مرة جواب، لا أريد جواب علمي مقنع مستند على أصول موضوعة منظمة. هسه خلينا نتكلم إحنا بالثانية حتى هذا الجواب هذا السؤال تنفتح خفايا. إحنا خلينا نفهم السؤال عدل ونحاول ننطي قواعد عامة للجواب. لما نقول ما هي فائدة الإمام، ما وجه الانتفاع بالإمام في غيبتي، أكو سؤال سابق عليه، ليش هو الإمام، شنو أدواره حتى إحنا نسأل قام بأدواره وانتفعنا منها أو لا. فنرجع خطوة مسبقة، والكلام طبعا بالمناسبة هذا هم قبل لا أدخل بالجواب، فلما تسألني ما هي فائدة الإمام الغائب عندك أنت الشيعي، فمن تسألني هيك السؤال أنا أجابك وفق معتقداتي وفق ما أعتقده في الإمام. أنت اعتقاد بعيد، وأنت بعيد اعتقاداتك شنو بالإمام مو شغلي،
مو يمن القضية، مو يمن. صحيح.
أنت اعتقاداتك أن الإمام ما عنده غيبة
أصلا بعد ما مولود
أصلا عندهم، فيختلف الجواب.
صحيح.
لما تسألني أنتوا إمامكم الثاني عشر اللي تسموه المهدي اللي الآن غائب إلى آخر هاي المنظومة، تقول شنو فائدته، أقول لك أجابك وفق معتقداتي بالإمام، فكنت تمشي وياي على معتقداتي. أنا معتقداتي عن الإمامي الاثنى عشري أعتقد بأن الإمام هو خليفة رسول الله صلى الله عليه وآله، وأعتقد أنه مجعول من الله سبحانه وتعالى، بمعنى أن طريقة تنصيب الإمام بعد رسول الله صلى الله عليه وآله حصرا بيد الله عز وجل، لا انتخاب لا شورى لا أهل حل وعقد لا أهل المدينة، خلاص أمر كما أن النبوة أمر حصري بيد الله عز وجل كذلك الإمام
نفسه.
أنا أعتقد أن الإمام معصوم، لابد أن تسلم معي هذا المبدأ. أنا أعتقد أن الإمام هو حجة الله عز وجل.
صحيح.
وأعتقد أن أدوار الإمام المعصوم هي أدوار النبي صلى الله عليه وآله، إلا أنه لا نبي بعدي، هذا لابد أن نعترف به. وعلى هذا الأساس فيكون أدوار الإمام أولا كونه الحجة لله عز وجل على الأرض، الحجة يعني الذي نصبه الله عز وجل وجعله إماما على الناس، هذا دور. ثانيا أنه أن به الله سبحانه وتعالى يحفظ عالم التكوين اللي تعبر عن الروايات أمان لأهل الأرض كما أن النجوم أمان لأهل السماء، وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، هذا دور من أدوار النبي صلى الله عليه وآله. صحيح. أنه أمان لأهل الأرض، فما دام موجود فيهم أنا لا أعذب أهل الأرض، وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، دور هذا. دور الثالث أن لديه رعاية أبوية لأتباعه. الرابع كونه العالم الذي يرجع إليه في تفسير الكتاب العزيز وشرح مقاصد القرآن وتفسيره وبيانه، دفع الشبهات والتساؤلات التي يطرحها المناوئون ضد الإسلام وضد المذهب، بيان الأحكام الشرعية التكليفية للناس، كلها أدوار الرسول صلى الله عليه وآله. وتروح وين؟ أدوار للإمام. ويوجد دور آخر وهو دور الحاكم بين الناس، أن يكون هو القائد، أن يكون رئيس الدولة. هذه هي الأدوار، وبالإضافة إلى قيادة الأمة، حكم بين الناس في المنازعات وقيادة الأمة. هذه هي الأدوار، المسؤوليات الملقاة على المعصوم بحسب اعتقادي. الآن أنت تسألني، قل لي شنو فائدة المعصوم في زمن الغيبة؟ يعني الوجه الآخر للسؤال، كيف يؤدي المعصوم هذه الأدوار في زمن الغيبة؟
هو ما موجود.
إذا هو قبل قليل قلت التعبير الصحيح مو ما موجود، ما ظاهر. ليش الآن غيرت؟
صحيح.
فالآن هو غائب، وما عندنا تواصل مباشر وياه، فكيف يقوم بهذه الأدوار؟ هذا هو السؤال الواقعي، وهذه هي الأدوار اللي لابد احنا نتساءل عنها. في مقام الجواب، هذه الأدوار تصنف إلى أصناف. الصنف الأول، أدوار متوقفة على الوجود الواقعي للمعصوم وليس على الوجود العلمي الظاهر للمعصوم. بمعنى أن هناك أشياء ما لها علاقة أنت تعلم بها أو لا تعلم بها، هي واقعية لها وجود حقيقي، علمت بها أو لم أعلم بها يغير شيء من الواقع؟
لا،
لا يغير شيء من الواقع. أكو أدوار يقوم بها المعصوم ما متوقفة على أن يكون ظاهرا أمام الناس، وإنما متوقفة على أنه يكون موجودا على الأرض، سواء كان ظاهرا أو غائبا. هذه الأدوار تأثر بها الغيبة؟ لا تؤثر بها الغيبة. هل يتمكن الإمام من أدائها وهو غائب؟ نعم يتمكن، هي متوقفة على وجوده، وهو موجود خلاص، إذن هذه الأدوار يقوم بها. فسؤالنا بعد كون يتجاوز هذه الأدوار،
يعني إذا أريد الإنسان يعرف وجه الانتفاع اللي السؤال اللي بالبداية ذكرناه، لازم يسلط الضوء كاملا على أدوار النبي والأئمة عليهم السلام.
أدوار النبي اللي احنا شو نقول انتقلت وين؟
إلى الأئمة،
إلى الأئمة عليهم السلام. عاد النبوة إلا أنه لا نبي بعد.
لا نبي.
هذه الأدوار قريناها
صحيح،
جينا صنفناها. الصنف الأول، أكو أدوار لما قرينا واقعها لاحظنا أنها متوقفة على وجود المعصوم واقعا وليس وجوده ظاهرا، هذه بعد ما لها علاقة بالغيبة.
صحيح.
الإمام سواء كان غائبا أو كان حاضر ظاهرا، هو شنو؟ هو يقوم بهذه الأدوار. شنو هاي الأدوار؟ الدور الأول كونه الحجة الذي نصبه الله عز وجل على الناس، فما لها علاقة هاي الناس.
صحيح.
اعترف به الناس، آمنوا بها أو لم يؤمنوا، رأوه أو لم يروا، غاب أو حضر، المهم أن يكون حيا على الأرض، فهذا الدور لا تؤثر فيه الغيبة. والنصوص هم الشريفة ذكرت هذا الشيء. نقرأ نص، النص عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه، قال في خطبة له على منبر الكوفة، قال: اللهم إنه لا بد لأرضك من حجة لك على خلقك يهديهم إلى دينك ويعلمهم علمك، لئلا تبطل حجتك ولا يضل أتباع أوليائك بعد إذ هديتهم به، إما ظاهر ليس بالمطاع أو مكتتم مترقب، إن غاب عن الناس شخصه في حال هدايتهم فإن علمه وآدابه في قلوب المؤمنين مثبتة فهم بها عاملون. صار رواية خلنا نحفظها، يجينا بعد وجه الاستفادة منه. رواية أخرى أوضح أيضا عن أمير المؤمنين عليه السلام: اللهم بلى، لا تخلو الأرض من قائم لله بحجة، إما ظاهرا مشهورا وإما خائفا مغمورا، لئلا تبطل حجج الله وبيناته. هذه الروايات تشير إلى أن هناك مقاما للإمام متوقف على وجود الواقع، إما ظاهر أو غائب ما يأثر، هو يقوم بهذا الأمر، هذا مقام الحجية،
قاعدة ثابتة يعني.
قاعدة ثابتة. الأمر الثاني كونه الواسطة في الفيض وأمان لأهل الأرض، كما أن النجوم أمان لأهل السماء، تعبير حديث صمام أمان الأرض، هذا طبعا هذا مبني على قاعدة مسبقة. أن الله سبحانه وتعالى شاء أن تكون مجريات العالم وفق أسباب ومسببات. أبى الله إلا أن يجري الأشياء إلا بأسباب، فجعل لكل شيء سببا. هذه القاعدة موجودة في الرواية وواقعيا والواقع فلسفيا وروائيا تقول إن المعصوم، وجود المعصوم على الأرض أمان لأهل الأرض، مجرد وجوده هو أمان لأهل الأرض، وهذا دور من أدوار المعصوم. هذا الدور يستطيع الإمام المعصوم أن يقوم به وهو غائب لو لا يستطيع؟ هو يستطيع. علمت أو لم أعلم بوجوده، هو شنو؟ أمان لأهل الأرض، ظاهرا كان أو غائبا هو أمان لأهل الأرض. فهذا الدور لا تؤثر فيه الغيبة، فأيضا كن نتجاوز بالسؤال. الروايات الدالة عليه، مثلا روية عن محمد بن الفضيل عن أبي الحسن الرضا عليه السلام، قال قلت له، محمد بن الفضيل يسأل الإمام الرضا عليه السلام، قلت له أتبقى الأرض بغير إمام؟ قال لا. قلت فإنا نروى، يعني وصلت لنا رواية، نروى عن أبي عبد الله الإمام الصادق عليه السلام أنها لا تبقى بغير إمام إلا أن يسخط الله تعالى على أهل الأرض أو على العباد. فقال الإمام عليه السلام لا، أرض موجودة، حياة موجودة، لا بد من وجود حجة، لا تبقى بغير إمام، لا لا تبقى. إذن يعني لو لم يكن الإمام الأرض من دون إمام إذن لساخت، فوجود الإمام الواقع هو أمان لأهل الأرض، آمن به الناس أو لم يؤمنوا، ظاهرا كان أو غائبا، يعرفوا ما يعرفوا، وجود الواقع هو أمان. في رواية أخرى عن الإمام السجاد عليه السلام قال نحن أئمة المسلمين وحجة الله على العالمين وسادة المؤمنين وقادة الغر المحجلين وموالي المؤمنين، ونحن أمان لأهل الأرض كما أن النجوم أمان لأهل السماء، ونحن الذين بنا يمسك الله السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه. أبو هذا الدور الأمان، وبنا يمسك الأرض أن تزول، أن تميد بأهلها، وبنا ينزل الغيث وتنشر الرحمة وتخرج بركات الأرض، ولولا ما في الأرض منا لساخت بأهلها.
هاي لساخت قاعد تتكرر،
وهذا معنى أنه وجود المعصوم الواقعي أمان لأهل الأرض. ثم قال عليه السلام ولم تخل الأرض منذ خلق الله آدم من حجة لله أو من حجة الله فيها، ظاهر مشهور أو غائب مستور، ولا تخلو إلى أن تقوم الساعة من حجة الله فيها.
كلام قطعي
خلاص. ولولا ذلك لم يعبد الله. قال سليمان الراوي فقلت للصادق عليه السلام، بعدين سمعت هذه الرواية، سألت الإمام الصادق عليه السلام بعد الإمام زين العابدين فكيف ينتفع الناس بالحجة الغائب المستور؟ فقال كما ينتفعون بالشمس إذا سترها السحاب. هذا دور آخر متوقف على وجود الواقع، ما له علاقة بالغيبة. فهذا هم نطلع من سؤال كيف ينتفع منه الناس، لأنهم ينتفعون بوجوده الواقع.
أي على الصلاة ينتفع وجود.
دور الثالث الرعاية الأبوية، يعني شنو؟ الروايات من تذكر المعصوم مع أتباعه، تبين أنه علاقة المعصوم مو متوقفة فقط على علاقة معلم أو علاقة قائد، إنما يا علي أنا وأنت أبوا هذه الأمة، أكو رعاية خاصة، أكو متابعة، أكو تفقد. روايات عندنا روايات جدا جميلة، بعض الروايات تقول أنه بعض أصحاب أمير المؤمنين مريضة، الإمام صار يتفقده واستغرب هذا، قال له يا أمير المؤمنين أنت علمت؟ قال له أما أني توعكت لوعكتك، أنت مرضت ويا أكثر. هذا الشعور الوجداني اللي يشعر الإمام بأتباعه، رعايته لهم، متابعته لأحوالهم، هاي رعاية أبوية للمعصوم مع أتباعه. هذا دور من أدوار المعصوم. هذا الدور لا شك أنه لو كان الإمام ظاهرا فإلى أثر إيجابي ونفسي وجداني كبير جدا، ولكن هل يمكن أن يقوم الإمام به وهو غائب؟ نعم، شنو المشكلة؟ لأن أنت والدك يسافر ويوكل الأمر مثلا إلى الأخ الأكبر، يقول له أنت راعي البيت، أو إلى صديق أو إلى جار، ويبقى يتابعهم ويراعيهم ويتصل عليهم لأنهم ما يشاهدوا، لكن وجوده ورعايته مستمرة معه.
مستمرة.
فممكن الإمام المعصوم يقوم بدور الرعاية حتى وإن كان غائبا، وهذا الذي ذكره الإمام المهدي عليه السلام في بعض مكاتباته. فمثلا روي عنه في واحدة من مكاتباته، في مكاتبته للشيخ المفيد، أنه قال: نحن وإن كنا ناوين أو ثاوين بمكاننا النائي عن مساكن الظالمين غيبة، حسب الذي أراناه الله تعالى لنا من الصلاح ولشيعتنا المؤمنين في ذلك ما دامت دولة الدنيا للفاسقين. أكو مصلحة بالغيبة، الله سبحانه وتعالى رأى مصلحة في الغيبة. بعد الغيبة شنو؟ تمنع من رعايتك لأتباعك؟ قال: فإنا نحيط علما بأنبائكم ولا يعزب عنا شيء من أخباركم، إلى أن يقول: إنا غير مهملين لمراعاتكم ولا ناسين لذكركم، ولولا ذلك لنزل بكم اللأواء واصطلمكم الأعداء. فالإمام يقول: وإن كنت غائب لكن هذا الدور، دور الرعاية الأبوية، أقوم به أو لا أقوم به. ولذلك ورد عندنا في أدعية الإمام عليه السلام أنه يدعو لشيعته ويصنفهم: اللهم ارزقنا توفيق الطاعة وبعد المعصية، إلى أن يقول الدعاء: وتفضل على علمائنا بالزهد والنصيحة. صنف العلماء يدعو لهم دعاء خاص، وعلى المتعلمين بالجهد أو بالجهد والرغبة، وعلى المستمعين بالاتباع والموعظة، وعلى مرضى المسلمين بالشفاء والراحة، وعلى موتاهم بالرأفة والرحمة، وعلى مشايخنا بالوقار والسكينة، وعلى الشباب بالإنابة والتوبة، وعلى النساء بالحياء والعفة، وعلى الأغنياء بالتواضع والسعة، وعلى الفقراء بالصبر والقناعة، وعلى الغزاة بالنصر والغلبة، وعلى الأسراء بالخلاص والراحة، وعلى الأمراء بالعدل والشفقة، وعلى الرعية بالإنصاف وحسن السيرة، وبارك للحجاج والزوار في الزاد والنفقة. لاحظ، يدعو لكل أصناف
الجميع.
فإذا الرعاية الأبوية سواء كان مباشرة يد الغيب وهو من وراء ستر الغيب، أو من خلال الدعاء، موجودة ولا تؤثر فيها الغيبة. هذا كله يدخل تحت الصنف الأول، ما يتوقف على وجود الواقع يمكن أن يقوم به وهو غائب، هذا الصنف من الأدوار. الصنف الثاني لا يمكن القيام به إلا إذا كان الإمام ظاهرا، ولكن هذا النوع من الأدوار هو من الشكل والصورة اللي ممكن الإمام يوكلها إلى غيره. الوجود الأقوى والأكمل للقيام بهذا الدور، هذا لا شك أنه موقوف على ظهور الإمام وحضور الإمام، لكن لو صار هناك مانع من قيام الإمام بهذا الدور، فيمكن أن يوكله الإمام إلى آخر وفق مواصفات خاصة يوكله للقيام بهذه الأشياء. عندئذ الإمام وإن لم يقم بأداء هذا الدور مباشرة، ولكن حصل فراغ في المجتمع. ما حصل فراغ بالمجتمع، ليش؟ لأنه أوكله إلى غيره وغيره قام به على أحسن
المعارف. رعايته بشكل عام بتكون
أحسن. هذا عندنا نوع من الأدوار اللي أولا وبالذات هي للمعصوم، لكن المعصوم إذا صار عنده في الظرف معين يمكن أن يوكله هذا الدور إلى غيره. عندئذ الغيبة وإن أفقدتنا هذا الدور بمرتبته العالية والكاملة، ولكن بالتالي لم نفقده تماما. ليش؟ لوجودي. من أوكل إليه المعصوم القيام بهذا الدور. فالغيبة لم تؤثر في هذا الدور لأنه المعصوم وإن لم يقم به مباشرة لكنه لم يغب حتى أوكله إلى غيره. هذا الدور فيه مرتبتان. المرتبة الأولى العالم الذي يرجع إليه في تفسير القرآن الكريم في بيان الحكم الشرعي. من هو المفسر؟ دور التفسير القرآن الكريم، تبيين القرآن الكريم وبيان الحكم الشرعي، هذا مهمة المعصوم.
صحيح،
نرجع إلى المعصوم هو مصدر التشريع. والدور الثاني دور القضاء بين الناس، لما تحدث نزاعات نرجع للقاضي، القاضي منه؟ المعصوم. هذان دوران. الملقى عليه أساسا القيام بهذين الدورين هو المعصوم. هو المعصوم لم يتمكن من القيام بهذين الدورين بسبب الغيبة، غاب الإمام، غاب يعني لا يخرج ويباشر تفسير القرآن وبيان الحكم الشرعي والقضاء بين الناس، تحدث نزاعات ما يخرج يقول لهم يلا خلي أسوي محكمة وأقضي بينكم.
صحيح.
فهذا الدور لم يقم به المعصوم، ولكن هذا لم يسبب خللا معرفيا. لماذا؟ لأن المعصوم لم يغب إلا بعد أن ماذا؟ أن علم الناس الرجوع إلى مجموعة من العلماء الفقهاء وبمواصفات خاصة، قال في تفسير القرآن، في بيان الحكم الشرعي، في القضاء ترجعون إلى هذه
الفئة. القواعد يعني أنه رجعوا يا فلان شغلة ترجعون لفلان شخص.
فإذا صحيح في زمن الغيبة الإمام لم نباشره مباشرة بتعليمنا تفسير القرآن والحكم الشرعي والقضاء بين الناس، ولكن هذا سبب خلل؟
لا، لأنه بين شنو؟
لأنه طعن طريق بديل، وهذا الطريق البديل بإذنه، بإذن المعصوم. فهذا الدور طبعا عندنا نصوص كثيرة بأن المعصوم عليه السلام كان ظاهرا، ولكن في بعض الأحيان يوكل تعليم الدين تفسير القرآن إلى بعض الأفراد. مثلا ابن إسحاق ينقل في قصة بيعة العقبة، يقول فلما انصرف عنه القوم عن النبي صلى الله عليه وآله بعث رسول الله صلى الله عليه وآله معهم مصعب ابن عمير وأمره أن يقرئهم القرآن ويعلمهم الإسلام ويفقههم في الدين. ما أجوا المسلمين في بيعة العقبة وما بقوا من النبي صلى الله عليه وآله، رجعوا إلى مناطق النبي صلى الله عليه وآله أرسل معهم مصعب ابن عمير. ماذا يفعل؟ يقرئهم القرآن، يعلمهم الإسلام، يفقههم في الدين. هذا الذي قام به الإمام المهدي عليه السلام عندما غاب، جعل سفراء وجعل قاعدة عامة رجوع إلى الفقهاء
بالغيبة الصغرى،
بالغيبة الصغرى وبالغيبة الكبرى رجوع إلى الفقهاء. وروي أنه بعث رسول الله صلى الله عليه وآله عمرو بن حزم واليا على بني الحارث ليفقههم في الدين ويعلمهم السنة ومعالم الإسلام. وكتب أمير المؤمنين صلوات الله عليه إلى قثم ابن عباس حينما ولاه، قال له واجلس لهم العصرين فأفت المستفتي وعلم الجاهل وذاكر العالم. وهكذا كل الأئمة عليهم السلام. الإمام الباقر عليه السلام قال لأبان ابن تغلب، قال له أجلس في مسجد المدينة وأفت الناس فإني أحب أن يرى في شيعتي مثلك. الإمام الصادق عليه السلام قال لمعاذ ابن مسلم النحوي، قال له بلغني أنك تقعد في الجامع فتفتي الناس. قال معاذ نعم، وأردت أن أسألك عن ذلك قبل أن أخرج، أني أقعد في المسجد فيجيء الرجل فيسألني عن الشيء، فإذا عرفته بالخلاف لكم مشيعي أخبرته بما يفعلون، ويجيء الرجل أعرفه بمودتكم وحبكم فأخبره بما جاء عنكم، ويجيء الرجل لا أعرفه ولا أدري من هو فأقول جاء عن فلان كذا وجاء عن فلان كذا، فأدخل قولكم فيما بين ذلك. فقال لي الإمام عليه السلام اصنع كذا فإني كذا أصنع. وجاي يقول له علم الناس. الإمام معصوم موجود، بس الناس كانوا يأخذون منين؟ شيعة يأخذون منين؟ من المفتي. الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه، الرواية عن الحسن بن علي بن يقطين قال قلت لأبي الحسن الرضا عليه السلام جعلت فداك، إني لا أكاد أصل إليك أسألك عن كل ما أحتاج إليه، من معالم ديني. الإمام موجود بس ما يقدرون يوصلوا له ظاهر. أفيونس بن عبد الرحمن ثقة أخذ عنه ما أحتاج إليه من معالم ديني؟ فقال نعم. وهكذا إلى أن نصل إلى زمن الغيبة الصغرى، الإمام قبل أن يغيب جعل السفراء الأربعة، وبعد السفراء الأربعة جعل الفقهاء، هذا بحث تفصيل الاجتهاد والفقهاء والكذا. المهم هذا الدور الثاني قام به الإمام عليه السلام، لكن ليس بالمباشرة وإنما
كان خطة بديلة له،
وخطة بديلة ما تركتنا حيارة وإنما وصلتنا إلى الهدف. الدور الثالث والأخير دور الحاكمية بين الناس، يعني دور رئيس الدولة القائد، هذا لا ريب متوقف على وجود الإمام عليه السلام ولا يوكله إلى غيره، مهما كان غيره لا يصل إلى المؤهلات اللي عند المعصوم عليه السلام في قيادة الدولة وكل الدولة كل الأرض ليظهره على الدين كله. فهذا الدور لم يقم به الإمام في غيبته، ولكن هذا الدور هو من الأدوار من المعاني الإضافية. يعني شنو؟ يعني من الأمور اللي تتوقف على وجود طرفين، لابد لكل من الطرفين أن يقوما بما عليهم من مسؤولية، النتيجة هذا الدور يتحقق على الأرض. دور الحاكمية، رئيس الدولة، رئيس الجمهورية، القائد العام للقوات المسلحة، ما شئت فعبر، هذا الدور متوقف على طرفين، طرف القائد وطرف الشعب الأتباع. بيوم اللي الشعب أو الأتباع لا يوفرون الظروف المناسبة لقيادة القائد، القائد ما يقدر يسوي شيء، خصوصا أننا نعلم من النظام العام للكون أن الله سبحانه وتعالى لم يرد أن تجري أمور الكون وفق المعجزة والقدرات الغيبية دائما، إنما المعجزة حالة استثنائية، في بعض الأحيان تقع المعجزة، الحالة الطبيعية نسير وفق النظام الطبيعي، القانون الطبيعي. القانون الطبيعي يقول إذا فد واحد يريد يقود دولة كن عنده أنصار، كن عنده أتباع، كن عنده جمهور. وهذا السبب هو اللي منع المعصومين عليهم السلام عندما كانوا ظاهرين من قيادة الدولة. أمير المؤمنين عليه السلام جلس في بيته 30 سنة أو أكثر، شنو السبب؟ شنو كان ظاهر ولا ما كان ظاهر؟ فلماذا لم يقود الدولة؟
صحيح.
ما وجد أنصار. الإمام الحسن المجتبى عليه السلام ما وجد أنصار. الرواية هاي المشهورة أنه لما يجي للإمام الصادق عليه السلام ويقول له عندك أنصار، ويطلع الإمام عليه السلام وياه ويرى شويهات، قل له لو كان عندي بعدد هذه الشويهات لما وسعني القعود، احسبيني قهن 17 شات. وهذا اللي يدخل على الإمام الصادق عليه السلام يقول لك بخراسان 100,000 و200,000، يقول له روح أقعد بالتنور، أقلني يا ابن رسول الله. يدخل هارون المكي يقول له روح أقعد بالتنور، مباشرة يجلس في التنور ويتكلم الإمام مع الخراساني، يخلص يروحون يشوفون هارون جالس في النار والنار لا تؤثر فيه. الإمام الصادق قال له قد عندك مثل هذا؟ قال له ولا واحد. قال له فنحن أعلم بالوقت. هاي كلها تحكي أن قيادة الدولة، رئاسة الدولة، هذا الدور اللائق به المعصوم، ولكن لا يتحقق إلا إذا توفر الطرف الآخر. الطرف الآخر هو طرف الجمهور، طرف الشعب، طرف الأتباع والأنصار. الإمام المهدي عجل الله فرجه صحيح أنه الآن ليس هو القائد الفعلي للدولة اللي تشمل كل الكرة الأرضية، ولم يقم بهذا الدور في غيبته، ولكن هذا مو لتقصير منه، لتقصير منين؟ من الناس، لتقصير من الناس. فهذا الدور الثالث، عندنا صار 3 أدوار حتى أذكر به. الدور الأول ما يتوقف على وجوده الواقعي، هذا ما له علاقة، الغيبة ما تأثر به، كونه حجة على الأرض وأمان لأهل الأرض ورعاية أبوية ما تأثر به الغيبة. الدور الثاني دور العالم، مفسر قرآن، مبين للشريعة، وقاضي بين الناس،
هذا صحيح محنح.
هذا صحيح، الدور الأكمل يقوم به الإمام عليه السلام، إذا لم يقم به، إذا أوكله إلى غيره فما تأثر الغيبة فيه. الدور الثالث هو شنو؟ دور القيادة. قيادة لها متوقف على وجود الإمام وظهور الإمام. هذا لم يقم به الإمام بس مو بسببه، وإنما بسبب شنو؟ الناس.
الناس.
لذلك إذا سئلنا أنه لما لم يكن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله هو المهدي الذي يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا، ليش؟ الجواب خلل بالنبي صلى الله عليه وآله.
لا.
خلل بمن؟ الناس ما قاموا بما عليهم من مسؤولية نصرة النبي صلى الله عليه وآله. بعد استشهاد النبي صلى الله عليه وآله ارتد الناس إلا شقد 3-4 بالروايات بعد في زمن أمير المؤمنين. لذلك لم يقم أمير المؤمنين عليه السلام. في زمن الإمام الحسن عليه السلام انقلابات عسكرية في داخل الجيش. في زمن الإمام الحسين اللي هو صار عند أنصار وقام شقد عدد الأنصار 70 ونيف
وكل الأهم. يعني
وهكذا
كل
المتكرر. لذلك ذكرت بعض النصوص عن الإمام الصادق عليه السلام. فهذا الدور صحيح متوقف على وجود الإمام وظهور الإمام. في الغيبة الإمام لم يقم بهذا الدور، ولكن عدم قيامه بهذا الدور مو بسببه، وإنما بسبب الجمهور، بسبب الأتباع، بسبب الشعب، بسبب الناس. لذلك تذكر الروايات الشريفة أن الإمام عليه السلام لا يقوم إلا بعد أن يكتمل 313 وتكتمل الحلقة. تكتمل الحلقة، الحلقة يعني نواة الجيش، بداية الجيش. الرواية تقول 10,000، الرواية تقول 12,000، الرواية تقول 15,000. هذه بداية الجيش. لما يبدأ الإمام بالظهور موجود عند عدة أهل بدر اللي هم القادة أصحاب الألوية حكام الأرض تعبر عنهم الروايات الشريفة، موجود عند النواة الأولى للجيش 10,000 أو 12,000 أو 15,000، ثم يبدأ بالتحرك والظهور ويعينه الناس فيملأ الأرض قسطا وعلا.
إذا شيخنا حسب ما هسه أنت ذني الأمور اللي اتفضلت به، إذا حتما راح يكون إحنا عدنا في الدور لقضية ظهور الإمام صلوات الله عليه. وأكو بعض الأشخاص يقولون أنه موضوع التمهيد لظهور الإمام المهدي، أكو شخص مؤيد يقول لك أنه هاي القضية أنت بعنوان مسؤولية كشخص مسلم أو كشخص شيعي نقدر نقول أنه عندك وظيفة تمهيد لظهور الإمام المهدي. أكو شخص لا، أو فكرة أخرى تقول لك لا، أنه هذا الموضوع خارج عن إرادتنا.
نعم.
هذا حصريا بإرادة الله سبحانه وتعالى. فبشكل مختصر إذا أريد نقول وظائف الشخص في عصر الغيبة ما هي؟
طبعا فيما يتعلق بهذا الموضوع يوجد توجه، توجه اللي ممكن نجده في الروايات الشريفة وعليه مؤيدات متعددة، أن هناك مفهوما يسمى انتظار الفرج، وهذا الانتظار حتى يتحقق بصورة صحيحة ومطابقة لتعليمات الدين عموما لابد أن يكون بمعنى التمهيد للظهور. هذا التمهيد، هذا انتظار الفرج يمر عبر خطوات متعددة. الخطوة الأولى المعرفة. لما نقول انتظار الفرج يعني شنو انتظار الفرج؟ يعني لا يتوهم واحد
يقعد ويسكت،
يقعد ويسكت ثم واحد ينتظر دورة عند الطبيب أو عند الحلاق أو لا لا. انتظار أولا يكون معرفة، أعرف إمامك، فإنك إن عرفت إمامك لم يضرك تقدم هذا الأمر أو تأخر. رواية واضحة جدا، في زمن الغيبة أنت تعرف على إمامك. إذا صار عندك معرفة بالإمام ومقامات أو أدوار وما يقوم به لم يضرك تقدم هذا الأمر أو تأخر، أنت على إيمان واعتقاد. هسه كيف أعرف الإمام؟ هذا ينفتح ملف آخر، أنه تعرفه من خلال الرجوع إلى المتخصصين، تعرفه من خلال الاستماع إلى المحاضرات، من خلال قراءة الكتب، من خلال إقامة الندوات، وهذه مسؤولية الجميع.
طبعا هاي شيخنا قراءة الكتب إن شاء الله بسؤال ختامي
إن شاء الله. هذه خطوة أولى المعرفة وفيها تفاصيل كثيرة. خطوة ثانية أن يستشعر الفرد أنه حلقة من سلسلة بدأها المعصومون ووصلت إلينا وصولا إلى الإمام المهدي وظهور الإمام المهدي عليه السلام. الإمام الحسين صلوات الله عليه عندما قال إنما خرجت لطلب الإصلاح، هذا طلب الإصلاح هدف ما زال موجودا، أنا مطالب بالإصلاح وأنت مطالب بالإصلاح، كل منا يمثل حلقة، أنا أصل بك وأنت تصل بالثاني وبالثالث والثالث بالرابع، وهكذا تستمر حلقة الإصلاح إلى أن يصل الوقت إلى ظهور الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه. أنا ما أقدر أقول أنا منتظر للإمام المهدي عليه السلام وأنا لا أمر بالمعروف ولا أنهى عن المنكر، لابد أن أمارس هذا الدور، هو دور فقهي واجب شرعي،
واجب شرعا،
ولكنه يدخل في ضمن مفردات التمهيد لظهور الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه. هاي اثنين، يعني أنت قلت باختصار سيدنا
بلي
ثلاثة. لابد للمؤمن أن يصبر على ما يجري عليه في زمن الغيبة. زمن الغيبة هو طبيعة الانتظار وطبيعة غيبة الإمام وطبيعة طول الفترة وتسلط الظالمين وقلة الفرص، هاي من طبع أنه يورث الملل والكلل والجزع، وقد أبطل تقول أنت مؤمن منتظر، أصبر، أصبر على الظلم، أصبر على، لا يعني الرضا بالظلم والرضوخ للظلم، لكن الصبر إلى أن يظهر الإمام صلوات الله عليه. يعني لا يصير عندك جزع أنه متى يظهر الإمام وليش أنا الإمام ما يظهر، ويصير يتحول إلى نوع اعتراض على غيبة الإمام صلوات الله عليه. أصبر، الوعد الإلهي سيقوم سيقع، إن وقع في حياتك فبها ونعمت، وإن لم يقع في حياتك ومت قبل ظهور الإمام صلوات الله عليه فهذا لا يورث اليأس. لماذا؟ لأنه النصوص الشريفة جدا لطيفة في هذا المجال، تقول من مات قبل ظهور الإمام صلوات الله عليه وهو منتظر للإمام، وهذه فيها بشارة للمنتظرين، وقام الإمام بعد موته، أتي في قبره وقيل له قد ظهر صاحبك، فإن شئت أن تقيم في كرامة الله أقم، وإن شئت أن ترجع فارجع، انفتح عندنا ملف الرجع. فاللي ينتظر الإمام ويصبر ويموت قبل ظهور الإمام لا يذهب تعبه أدراج الرياح، وإنما يرشح لأن يرجع مع الإمام صلوات الله وسلامه عليه. وأخيرا على المؤمن أن يستشعر مسؤوليته في التمهيد للظهور، يصير عند الشعور أنا فعلا مطالب بأن أهيئ الوضع لظهور الإمام صلوات الله عليه.
أي دور
مثلا، دعونا نقرأ بعض الروايات. الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام قال أقرب ما يكون العباد من الله عز وجل وأرضى ما يكون عنهم، متى؟ إذا افتقدوا حجة الله تعالى، غيبة ولم يظهر لهم ولم يعلموا مكانهم، وهم في ذلك يعلمون أنه لم تبطل حجج الله تعالى ولا ميثاقه، فعندها فتوقع الفرج صباحا ومساء. رواية أخرى عن الإمام الصادق عليه السلام، هذه تذكر فد مفردة للاستعداد العملي للظهور، ليعدن أحدكم لخروج القائم ولو سهما. ينقل في سيرة علمائنا سابقا أنه لما كان ينام وسيفه تحت وسادته، ليعدن أحدكم لخروج القائم ولو سهما، فإن الله تعالى إذا علم ذلك من نيته رجوت لأن ينسئ في عمره حتى يدركه فيكون من أعوانه وأنصاره. والروايات أكثر من
كثير.
هذا
بكثير. شيخنا، القضية الختامية اللي يعني كانت كسؤال في بالي هي الرواية أو الحديث اللي ذكر أنه من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلي.
نعم.
أبي قضيتين حسب رأيي. القضية الأولى اللي أنا صراحة أشوفها هاي فائدة للشيعة، ما توافقني بالرأي لولا، بأنه إحنا من نعم الله سبحانه وتعالى علينا أنه إذا عرفنا إمام زماننا فما راح يكون عندنا موت جاهلي، على عكس اعتقاد البقية.
نعم.
اللي مثل ما تفضلت قسم ما عدا اعتقاد بأنه الإمام مولود، قسم ما عدا اعتقاد بفلان قضية وفلان قضية، فأقول هذا حسن، هاي فائدة إلنا كشيعة. والقضية الثانية شيخنا، أنه ستتفضلت كم شغلة بمعرفة الإمام ككتب، إذا نريد ننصح فاللي تريد تثقف حول هاي القضية أنه تريد تنجي، ما تريد تكون موتاتة تكون ميتة جاهلة. شنو الكتب، شنو الشغلات اللي نقدر ننصح بهاي القضية؟
تعقيبا على كلامك، النقطة الأولى صحيحة جدا، وهو مفاد الروايات اللي قالت اعرف إمامك، فإنك إن عرفت إمامك لم يضرك تقدم هذا الأمر أو تأخر، ومن ثم الإنسان إذا مات فلا يموت ميتة جاهلية ولا ميتة ضلال ولا ميتة نفاق كما عبرت الروايات الشريفة. وطبعا مضمون من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية أو ميتة كفر وضلال ونفاق، هذا المضمون متواتر حتى عند العامة ليكون واضح. نعم، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني بالنسبة لمعرفة الإمام صلوات الله، الكتب للتعرف على الإمام صلوات الله، القارئ للقضية المهدوية على نحوين: مرة لا يكون متخصصا، ما داخل في العلوم الحوزوية وعلوم الحديث وعلوم الرواية،
ممكن شخص عادي،
هذا النصيحة له أن يقرأ الكتب المخصصة اللي ما تكون تخصصية، مكتوبة كمحاضرات، كدروس تمهيدية، كتوضيحات، كشروح، اللي ممكن أي واحد يقرأها يفهمها.
صحيح.
إذا كان القارئ متخصصا فيمكن أن يقرأ الكتب التخصصية. هذا يعني أن هناك كتبا يقرأها المتخصص وكتب أخرى يقرأها غير المتخصص، وأنا لابد أن أعرف الكتاب المناسب لمقدار وعيي ومقدار فكري ومقدار فهمي. بعض الكتب تخصصية فيها مصطلحات لا تفهم إلا بعد دراسة مطولة، مو صحيح أنا أقرأ هذه الكتب أقع في مشاكل. من اللطيف أنه واحد من الأطباء يقول لي، يقول إحنا واحدة من مشاكلنا اللي نواجهها أن المريض قبل لا يجي يروح يقرأ على الأنترنت شنو مرضه وشنو علاجه،
فيجي
يقول لي ناقشني، يا بقى أنت تقرأ شيء هذا مو تخصصي، قراءة سطحية، تقرأ شيء ويخفى عنك أشياء أخرى، أنا أفهم شنو اللي أحكي. كذلك في القضايا العلمية، في القضايا الدينية أكو كتب تخصصية، أنا أعرف نفسي إذا مو متخصص لا أقرأ هاي الكتب. أكو كتب أخرى وهي موجودة ومتوفرة بفضل الله عز وجل، عندنا مركز الدراسات التخصصية في الإمام المهدي عليه السلام بإشراف مباشر من المرجعية، وفي النجف الأشرف، ولديه موقع على الأنترنت.
صحيح.
وإصدارات كثيرة، ممكن المؤمن سواء كان متخصصا أو غير متخصص يجد ضالته من الكتب المعرفية في قضية الإمام المهدي عجل الله فرجه.
شيخنا العزيز جزاكم الله خير الجزاء، وتعبناكم كثيرا،
جزاكم الله خير، نسأل الله أن يوفقنا وإياكم لرضاه، أن يجعلنا وإياكم من الممهدين لدولة الإمام صلوات الله عليه، وأن يتقبل منا ومنكم هذا القليل إن شاء الله.